قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، بين يدي الساعة ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول علامات الساعة وحول أمارات الساعة وحول أشراط الساعة، والحديث عن هذه العلامات وعن هذه الأمارات إنما هو حديث عن صلب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إذ أنه من أركان الإيمان بالله جل وعلا أن نؤمن باليوم الآخر، كما بينا ذلك وكما أصلنا ذلك في هذه السلسلة الكريمة المباركة. والحديث عن العلامات والأمارات حديث ذو شجون، حديث من الأهمية بمكان، إذ أن هذا الحديث يملأ القلوب حبا في الله سبحانه وتعالى، ويملأ القلوب تصديقا ويقينا وإيمانا في الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وتسليماته عليه. إذ أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن هذه العلامات والأمارات وما رآها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما وقعت كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وتسليماته عليه. وحديثنا أيها الأحبة الكرام حول علامة وأمارة أخبر بها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنها ستكون بين يدي الساعة، ووقعت كما أخبر صلوات ربي وتسليماته عليه، بل والله أقول هذه العلامة حذر منها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحذر أمته من هذه العلامة، لم تكن موجودة على عهده صلوات ربي وتسليماته عليه، وإنما أخبر ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطائفة المنشقة والمنحرفة قبل أن يراها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فما هذه العلامة التي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها؟ وما هذه العلامة التي ظهرت وخرجت كما أخبر بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وتسليماته عليه؟ أيها الأحبة الكرام، قبل أن أفصح وقبل أن أبين لحضراتكم عن هذه العلامة الخطيرة التي هي من علامات الساعة الصغرى، لأننا بفضل الله جل وعلا نحيا مع هذه العلامات، نبدأ بالحديث عن كثير من العلامات الصغرى، ثم ننتقل بعد ذلك بإذن الله وعونه للحديث عن العلامات الكبرى وعن نهاية العالم وعن الفتن والملاحم التي جاءت في دواوين السنة النبوية المطهرة. أقول أيها الأحبة الكرام، بعدما انتهينا في اللقاء الماضي وأنهينا الحديث عن الفتنة التي وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا مذهب أهل السنة ومسلك أهل السنة مع هذه الفتنة، وبينا كيف تم الصلح والتحكيم بينهم رضي الله عنهم أجمعين. هنا أيها الأحبة الكرام، لما تم الصلح بين الفريقين وتم التحكيم بين الفريقين ونزل كلا الفريقين على حكم كتاب الله جل وعلا، خرجت هذه العلامة المارقة الضالة المنشقة التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ما هذه العلامة وما هذه الفرقة؟ خلاصة القول إنها علامة ظهور الخوارج وخروج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نتكلم الآن عن هؤلاء المنشقين والخوارج. ليسوا في زمان علي بن أبي طالب فحسب، بل هذا فكر منحرف متصل إلى زمان الدجال، كما قال ذلك سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا بنا أن نتعرف الآن عن هذه العلامة الخطيرة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال إذن، من هم الخوارج؟ وما هي أصول بدعتهم؟ وما هي أصول بدعتهم؟ وكيف تصرف معهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ وهل هم موجودون الآن بيننا؟ هذا كله بإذن الله وعونه ما سنبينه الآن حول هذه الأفكار الضالة المنحرفة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. حديث أخبر به حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يصف الآن هذه الفرقة المارقة، وأنا تحديدا تعمدت أن أتكلم عنهم بعد الفتنة لأن نشأتهم ولأن البداية بدأت بعد التحكيم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كانت هذه البداية كما يقول ذلك بعض المحققين من أهل العلم. أيها الأحبة الكرام، هذا حديث عظيم جليل من أحاديث الفتن، لذا بلغ من عظيم فقه الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه أورد هذا الحديث في باب علامات النبوة في الإسلام. يعني هذا يدل على أن الإمام البخاري رحمة الله عليه جعل هذا الحديث من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن غيب، ووقع هذا كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بالحرف الواحد. فبلغ من فقه الإمام البخاري رحمة الله عليه أن بوب على هذا الحديث وغيره من الأحاديث باب علامات النبوة في الإسلام صلوات الله وتسليماته عليه. أيها الأحبة الكرام، قبل الوقوف مع تفاصيل هذه العلامة وقبل الجواب على كل هذه الأسئلة التي طرحتها بين يدي هذا اللقاء، تعالوا بنا أولا أن نقف مع ألفاظ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا تعني هذه الكلمات، وماذا قال علماؤنا في هذا الحديث المبارك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. حدثاء جمع حديث، والأسنان جمع سن، والمراد به العمر، والمراد بذلك أنهم شباب صغار، أنهم صغار السن، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. قال ابن حجر رحمة الله عليه: أي عقولهم رديئة، أي عقولهم رديئة. قال عليه الصلاة والسلام: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، أي عقولهم رديئة. يعلق الإمام النووي رحمة الله عليه ويقول: أي صغار الأسنان صغار العقول. صغار الأسنان أي شباب صغار، صغار العقول. وينتج على هذا، وينتج عن هذا، قلة العلم وقلة الدراية وقلة المعرفة. حتى أن الإمام النووي قال في موضع آخر معلقا على هذا الحديث، ويستفاد من هذا الحديث أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. هذا يدل على خطورة هذا الفكر المنحرف، أنك ترى شابا صغيرا قليل العلم قليل البضاعة ويتكلم في تكفير الناس ويقدم على تكفير المجتمعات ويكفر من خالفه ويكفر بالظن ويكفر بالإلزام ويكفر بالهوى، كما قال ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية. قال أهل العلم: أي يقولون خير ما يقوله خيرة الناس من كتاب الله ومن سنة رسول الله، يتكلمون بالدين، إلا أنهم من أبعد الناس عن فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام، أي يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. انظر إلى السهم حينما يخرج من الرمية، وإلى سرعة السهم وإلى قوة السهم، هكذا هم يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يا رب سلم سلم. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، وهذه كناية على أن قلوبهم لا ترتوي من الإيمان ولا من القرآن ولا من الأذكار. في رواية أخرى قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. هذه الطرقوة، لا ينزل القرآن ولا يمر القرآن عبر هذه الطرقوة، ولا تهتدي قلوبهم بهداية القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة الكرام، ما هي فتنة الخوارج التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ما هي فتنة الخوارج ومتى ظهرت؟ أقول أيها الأحبة الكرام، فتنة الخوارج وبدعة الخوارج من أوائل الفتن التي ظهرت في ديار الإسلام. هذه الفتنة من أوائل الفتن التي ظهرت في ديار الإسلام، لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أول بزوغها كان في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذه البدعة الشنيعة طالما زلت فيها أقدام وطالما ضلت فيها أفهام، وطالما سفكت بسببها دماء، وطالما استبيحت بسببها أعراض، بل وأنا أقول كما قال أهل العلم، فأنا متبع لكلام العلماء الوسطيين من علماء أهل السنة والجماعة، قالوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حذر من فرقة بعينها من 72 فرقة إلا من هذه الفرقة. أخبرنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق، نعم قال ذلك، إلا أنه لم يحذر إلا من هذه الفرقة بعينها بكلام واضح لا إيهام فيه ولا لبس فيه. أسأل الله أن يحفظنا وبلادنا وشبابنا من هذا الفكر المنحرف، من هذا الفكر الضال، من هذا الفكر الذي طالما جنت الدعوة إلى الله جل وعلا الحنظل بسببه في أزمنة عديدة وفي أيام طويلة. أقول أيها الأحبة الكرام، لم يحذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فرقة بعينها بأحاديث صريحة إلا من هذا الفكر، إلا من فكر الخوارج، إلا من فكر الخوارج. لماذا؟ لما يترتب على فتنتهم من سفك الدماء واستباحة الأعراض وانتهاك الحرمات. فعند الإمام البخاري والإمام مسلم، والإمام مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس يوما يقسم الغنيمة ويقسم الغنائم بين الصحابة. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم أو يقسم قسما، يعطي كل صحابي وكل واحد من المسلمين ما قسم له من الرزق والأموال والغنائم. يقول أبو سعيد: فأتاه ذو الخويصرة التميمي، هكذا كان معروفا هذا الرجل بهذه الصفة، وكان من بني تميم. فلما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه وقسمه فلم يرضى بما أعطاه رسول الله له، فلم يرضى بما أعطاه رسول الله له، فقال له: اعدل يا محمد. تصور معي وانظر إلى هذا الضلال. قال: اعدل يا محمد. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: ويحك، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. بالمناسبة أيها الأحبة الكرام، حتى لا يظنن أحد أن هذا الأبعد وأن هذا الشقي كان من الصحابة، لا، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الرجل أي ذو الخويصرة التميمي كان من المنافقين، وقال رحمة الله عليه أن هذا الرجل هو المعني بقوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. يلمزك أي يعيب عليك في تقسيم الصدقات. وهذه الآية من آيات سورة التوبة ومن أسماء سورة التوبة الفاضحة، لأن الله جل وعلا فضح المنافقين فيها. ونزلت سورة التوبة تحذر من النفاق وأهله، فكان منهم هذا الرجل الخبيث. ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيب عليك في الصدقات. لماذا أقول هذا الكلام؟ صيانة لجناب أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يساء الظن بهم أبدا. حاشاهم رضي الله عنهم أن يتهموا رسول الله بذلك، بل هذا الرجل كان من المنافقين. قال: يا محمد اعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله ائذن لي فيه لأضرب عنقه. ماذا قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعه يا عمر، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. اسمعها تاني: فإن له أصحابا، أي أتباعا، يحقر أحدكم، والخطاب هنا للصحابة، يحقر أحدكم. وهذا دليل على أن هذا الخبيث لم يكن من الصحابة. يقول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإن له أصحابا يحقر أحدكم، الخطاب هنا للصحابة، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، أي هذه الطرقوة، يقرؤون القرآن ولا تتغذى قلوبهم ولا تحيا قلوبهم بما يقرؤون، لا يجاوز القرآن تراقيهم، لا يمر من هذه الطرقوة ولا ينزل إلى قلوبهم. قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. في رواية الإمام أحمد بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ضئضئ هذا، الضئضئ أي من النسل ومن ذريته، من نسله ومن ذريته ومن فكره ومن أتباعه، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما مروق السهم من الرمية. ثم قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم علامة: أشهد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. أبرز علامة في هؤلاء، أبرز علامة في هؤلاء تتحقق كما قالها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أتدرون ما هي أبرز علامة فيهم؟ قال صلى الله عليه وسلم، اسمع: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ألم أقل لك بأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يحذر من فرقة بعينها إلا من هؤلاء المنشقين، إلا من هؤلاء المنحرفين؟ لماذا حذر منهم رسول الله؟ لما يترتب على فتنتهم من استباحة الأموال والدماء والأعراض. لقد قام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وقال للمسلمين: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. أما هؤلاء فيستبحون دماء المسلمين لمجرد الخلاف. تكفير بالظن. لذا أقول دوما لشبابنا وأولادنا: احذروا من فتنة التكفير، التكفير بريد الدماء. ورحمة الله على علماء أهل السنة، كم كانوا ولا زالوا حائط الصد الأول أمام فتنة التكفير، وحتى لا أرمى بالإرجاء، لأنني أعلم التهم المعلبة التي توزع الآن بظلم وإجحاف، حتى لا أرمى بالإرجاء. التكفير حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أعوذ بالله أن يتحول التكفير إلى هوى حتى تلاعب به الصبيان كما تلاعبون الكرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من هؤلاء: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وسأبين ذلك الآن بالأدلة عبر التاريخ. ماذا فعلوه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع عبد الله بن خباب بن الأرط رضي الله عنه وعن أبيه، وما زالت سيوفهم تقطر منها دماء أهل القبلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بدعوة أن نبدأ بالعدو القريب، يعني يقصدون بذلك أهل الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ثم قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: لئن أنا أدركتهم، لأنهم لم يكونوا في زمانه، إلا أن بعض العلماء قالوا بأن البذرة الأولى لهؤلاء كانت على يد ذي الخويصرة التميمي، لكنني أقول لم يكن لهم تنظيما مسلحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنا أشهد شهادة لله، أن من أعظم العلماء الذين صدوا فتنة التكفير وحذروا منها وضبطوا قضايا الإيمان ويثبتون الإسلام لأهل الإسلام بأدنى الأمور، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وليس معنى أن هؤلاء المنحرفين من التكفيريين وغيرهم يستدلون بكلامه، يستدلون بكلامه استدلالا خاطئا. ربما ترى أحدهم لا يحفظ القرآن، والله لا يحفظ القرآن ولا يملك شيئا من علم الأدوات، لا يعرف شيئا في اللغة ولا في الفقه ولا في الأصول، ويتجاسر مباشرة إلى تكفير المخالفين. نعم، المخالفين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويستشهد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وأنا أقول: ما ذنب شيخ الإسلام أن يأتي بعض المنحرفين ليأخذوا من كلامه؟ فمن باب أولى، فلقد كفر أجداد هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكتاب الله جل وعلا، فما ذنب الإمام أن يأتي بعض الجهلة ليأخذوا من كلامه ثم يقوم بلي عنق هذا الكلام لتوظيف فكرهم المنحرف؟ لا ألوم الإمام، لا ألوم الإمام ولا ألقي اللوم على الإمام، فابن تيمية إمام مجتهد مطلق، شهد له الخصوم قبل الأولياء، أي قبل أحبابه وأوليائه وأتباعه رحمة الله عليه. ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال رحمة الله عليه: والأمة متفقة سلفا وخلفا على ذم الخوارج وعلى تضليل الخوارج، كما قال ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهناك رسالة للإمام الفاضل، للإمام العابد وهب بن منبه، في التحذير من فتنة الخوارج. أكتفي بسطر واحد من كلام الإمام لتعلموا أن أهل العلم هم حائط الصد الأول أمام هذا الفكر المنحرف، أمام هذا الفكر الضال، لنعلم قيمة العلماء. والله ما رد الخوارج يوم أن خرجوا على علي بن أبي طالب، يا وما رد كثيرا منهم، لا أقول كلهم، إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما جلس أمامهم، وسأذكر هذه المناظرة بالتفصيل بإذن الملك الجليل سبحانه وتعالى، لنعلم أن هذه الفتن وأن هذه الشبهات لا ترد إلا بالعلم، فالعلم هو حصن الأمان وصمام الأمان أمام هذه الفتن وأمام هذه الشبهات. قال الإمام الفاضل وهب بن منبه رحمة الله عليه، اسمع: ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم، يعني لو مكن الله الخوارج في الأرض، انظر ماذا سيحدث. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واحفظ بلادنا وشبابنا من هذا الفكر ومن هذه الفتنة يا رب العالمين. قال الإمام: ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية، حتى يعود الناس يستعينون ويفرون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية. نسأل الله السلامة والعافية. لا ينصرون بدعتهم ولا فكرهم إلا بالحديد والنار. لذا يلزم علينا أن نتربى وأن نسمع كلام العلماء، فالعلم رحمة، رحمة بالبلاد والعباد، صمام أمان حقيقي لشبابنا وأولادنا أمام هذه التيارات المنحرفة الصدامية التي تكفر عموم المسلمين وترى بلاد المسلمين مجتمعات جاهلية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى السؤال إذن، من هم الخوارج؟ من هم الخوارج؟ تعالوا بنا أن نحرر هذا المعنى وأن نحرر هذا المسمى وأن نتعرف عليه لغة واصطلاحا حتى ينضبط كلامنا. الخوارج في اللغة جمع خارج، الخوارج جمع خارج، وخارجي اسم مشتق من الخروج. وقد أطلقت هذه الكلمة في كتب اللغة على طائفة من أهل الآراء والأهواء لخروجها على الدين أو لخروجها على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أقسم بالله العظيم لو لم يكن لهم من السوءة والعار إلا أنهم خرجوا على ابن عم النبي المختار صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكفى، والله لكفى. لو لم يكن للخوارج من السوء والعار إلا أنهم خرجوا وكفروا وقتلوا ابن عم النبي المختار صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكفى. هذا يكفيهم والله يا إخواني. علي بن أبي طالب من في الدنيا كلها كالإمام علي. إذا كان الشيعة الروافض غالوا في علي بن أبي طالب، وهذا ضلال أيضا، لكنني أقول علي بن أبي طالب الصحابي الذي، اسمع مني، الصحابي الذي كثرت مناقبه بل وسارت بفضائله وبمناقبه الركبان. لذا يروى عن الإمام أحمد والحاكم أنه لم ينقل عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما نقل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب، ماذا أقول في علي؟ في الأسد الغالب كما قال ابن الجوزي، في مظهر العجائب، في ممزق الكتائب، أسد بن غالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنه وزير نبينا صلى الله عليه وسلم. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ هل يشك مسلم عاقل في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ الصحابي الوحيد الذي جمع الشرف من كل ناحية، فهو أقرب العشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الخلفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه إلى ما أقول، أقرب العشرة المبشرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الأربعة الخلفاء الراشدين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإمام أحمد إذا حدث عن علي بن أبي طالب يقول هو من بيت لا يزان بهم أحد ولا يقاس بهم أحد ولا يقاس بهم أحد رضي الله عن علي. والله يا إخواني بمناسبة الكلام عن الإمام أحمد، هو إمام أهل السنة رضي الله عنه وطيب الله ثراه، جاء طائفة يوما من الكرخيين هكذا، والكرخيون ينسبون إلى كرخ بلد في العراق كمعروف الكرخي وغيرهم وغيره. جاء طائفة من الكرخيين وجلسوا عند الإمام أحمد فتكلموا عن أبي بكر رضي الله عنه عن أيام خلافته، والإمام أحمد يستمع إليهم ويسكت. ثم تكلموا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أيام خلافته، والإمام أحمد ينظر إليهم ويسكت. ثم تكلموا عن عثمان رضي الله عنه وعن مناقبه وعن أيام خلافته. والإمام أحمد يسمع ويسكت، يروي ذلك كله عبد الله بن الإمام أحمد. فلما تكلموا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جلس الإمام أحمد وقال لهم: تتكلمون عن علي وخلافته؟ اسمع كده، فإن عليا لم يزين الخلافة وإنما زينها علي. هذا نقوله للدنيا كلها، فإن عليا لم يزين الخلافة وإنما زينها علي. وكان الإمام أحمد يقول في موضع آخر: من لم يربع بعلي بن أبي طالب في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. رضي الله عن الإمام علي، ونحب علي بن أبي طالب، ونترضى عن علي بن أبي طالب، ونتمسك بسنته كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ماذا أقول في فضائل علي؟ من كنت مولاه فعلي مولاه. لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هل يعقل بعد ذلك أن يكفر واحد كعلي بن أبي طالب؟ لو لم يكن، أقولها مرة ثالثة، لو لم يكن من العار والسوء والضلال لهؤلاء المنشقين والمنحرفين من التكفيريين من الخوارج الأوائل، إلا أنهم خرجوا على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروه وقتلوه، لكفى. لذا أقول أيها الأحبة الكرام، أول تعريف لهم كما قال أهل اللغة أنهم هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتنة خطيرة صماء بكماء لوثت بعض العقول ودمرت بعض القلوب، يوم أن تشربتها قلوب خاوية من العلم، قلوب محرومة من الهدى. إنها فتنة الخوارج وفتنة التكفير، فتنة حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يترتب عليها كما ذكرت الكلام في ثنايا الكلام. فبإذن الله جل وعلا نكمل الكلام حول هذه العلامة الخطيرة التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم في اللقاء المقبل، إن قدر الله لنا ولكم اللقاء والبقاء. فالكلام ذو أهمية، نتمم الكلام في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا ولكم اللقاء والبقاء. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ شبابنا وأولادنا من هذه الفتنة، وأن يسلم بلادنا وديارنا من هذه الفتنة، إنه ولي ذلك ومولاه. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.